ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بطلب من بريطانيا، مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان، وهيومن رايتس ووتش تدعوه أن يطلب من الأمين العام البحث في الإجراءات التي يمكن أن تتبناها المنظمة الدولية لحماية المدنيين السودانيين. نزوح أعداد كبيرة من سكان منطقة خور الدليب جنوب غربي محلية رشاد بسبب التدهور الأمني حسب إفادات حصل عليها راديو دبنجا. نازحون في مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور يحذرون من تفشي الوبائيات ويدعون إلى تدخل السلطات المختصة والمنظمات المحلية والدولية لمكافحتها. المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري تعلن عن اختفاء 1140 شخصا خلال عام من الحرب في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة البحث في الإجراءات التي يمكن أن تتبناها المنظمة الدولية لحماية المدنيين السودانيين. وجاءت هذه المطالبة قبل يوم من جلسة مجلس الأمن المقررة يوم الجمعة في نيويورك، والتي تأتي بطلب من بريطانيا. وكتبت لاتينا بدر مسؤولة منظمة القرن الأفريقي المنظمة على موقع المنظمة إن اجتماع مجلس الأمن يجب أن يتقدم بهذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسودانيين العالقين في مناطق النزاع. أكد آدم يوسف أوكر النازح في مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور ظهور موجة من الأمراض في المدينة والمنطقة، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن أبرز الأمراض هي الملاريا والالتهابات التي أصابت الكبار وصغار السن على حد السواء، وأتابع قائلا أن هناك حالات إسهالات حادة وسهائي شهدتها نيرتتي مؤخرا، مضيفا أن هناك حالتي وفاة بالسهائي، واحدة في مستوصف الشروق والأخرى في المعسكر الجنوبي قبل 3 أيام. وأناشد أوكر الجهات المختصة بعلاج الوبائيات للتدخل العاجل في معسكرات النازحين وداخل مدينة نيرتتي، كما ناشد أي شخص يشعر بأعراض الحمى أن يتوجه إلى مستشفى نيرتتي أو أقرب وحدة صحية لفحص حالته وتلقي العلاج. كما وجه أوكر نداء للمنظمات الدولية والإنسانية، وأضاف لراديو دبنجا:
نداء عاجل لتدخل المنظمات الإنسانية والدولية والإنسانية لهذا المجتمع في داخل نيرتتي بظهور الأمراض الما معروفة وأمراض كثيرة اللي باجي يتم تحقيقه وبعد مقرر إدارة معسكرات نيرتتي آدم محمد يوسف. آدم محمد يوسف وكره.
شهدت منطقة خور الدليب الواقع جنوب غربي محلية رشاد بولاية جنوب كردفان في الفترة من 14 إلى 24 أبريل الجاري تدهورا أمنيا وأحداثا متلاحقة، مما دفع المواطنين إلى النزوح منها بأعداد كبيرة إلى مناطق الفيض ورشاد ومبرمبيطة. وحسب روايات الشهود فإن القوى المسلحة الوحيدة في المنطقة تتبع للقوات المسلحة وتتمركز في حامية خور الدليب. وأفاد الشهود الذين تحدثوا لراديو دبنجا بأن الأحداث بدأت في 8 أبريل عندما توجه 4 عناصر من الجيش من حامية خور الدليب واتجهوا نحو ناد قريب وطالبوا مواطنا أن يسلمهم دراجته النارية، وعندما رفض أرده قتيلا ورد أحد أقارب القتيل بإطلاق النار على عناصر الجيش فقتل جنديا منهم وأصاب 2. وأفاد الشهود بأن الأحداث توالت بعد ذلك مما تسبب في تدهور أمني بالمنطقة. وقد سعى راديو دبنجا للتواصل مع قيادة القوات المسلحة في منطقة خور الدليب لسماع روايتهم، إلا أن صعوبة الاتصالات في المنطقة حالت دون ذلك. يقيم مستشفى غومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا مخيما علاجيا مجانيا للاجئين السودانيين خلال الفترة من 27 إلى 30 من أبريل الحالي، ويأتي تنظيم المخيم بمبادرة من أطباء سودانيين يعملون بالمستشفى. وقال الدكتور سحام سعد التي تعمل بالمستشفى إن المخيم يهدف إلى مساعدة المرضى السودانيين المتواجدين في يوغندا، وأوضحت أن مستشفى غومبي هو مستشفى خاص انضم إليه عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات بعد لجوئهم من السودان، مضيفة أنهم طرحوا الفكرة على إدارة المستشفى ووجدت القبول منهم. وأضافت لراديو دبنجا:
في المخيم بتوجد جميع التخصصات، من ضمنها تخصص النساء والتوليد، وتخصص التخصص الجلدية والتناسلية، والتخصص الباطنية عندنا جنرال فيزيشن، عندنا التخصص العام. فالحمد لله قدرنا نغطي عدد كبير من التخصصات.
أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين حملة الاعتقالات التي تقودها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، التي طالت عددا من الناشطين وأعضاء الأحزاب ولجان المقاومة في عدد من الولايات. وصف بيان صادر أن الجبهة تحصل عليه راديو دبنجا اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه استهداف واضح للنشطاء المدنيين وللمحامين تحديدا. وأضاف البيان بأن الاعتقالات جاءت مزدامنة في الأبيض ومدن أخرى لعدد من المحامين والمعلمين والموظفين. واتهمت الجبهة الديمقراطية في بيانها من وصفتهم بأذرع سلطة الحرب بتنفيذ حملات الاعتقال، وعبرت عن تضامنها مع المعتقلين مطالبة بإطلاق سراحهم والتوقف فورا عن استهداف المدنيين وعدم استغلال الفوضى للنيل من القوى المدنية لكسر شوكتها. نفى المدير العام لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم دكتور سر الخاتم فضل المولى ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن وجود حالات سور في الحيوانات بولاية الخرطوم، وقال في تصريح نشر في المنصة الرسمية لحكومة السودان إنه لم ترد بلاغات بمرض السعر وسط الحيوانات في الولاية، مستبعدا وجود حالات بين البشر باعتباره مرضا حيوانيا بالأساس. وأضاف أن ما يشاع حالات السعر لا يتعدى حقيقة أن هنالك تغييرا في سلوك بعض الكلاب بسبب الجوع في المناطق التي هاجرها سكانها. أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم أن الجيش والدعم السريع وافقا على العودة إلى منبر جد التفاوضي خلال أسبوعين المقبلين. وأضاف التقدم في بيان صدر عنها الجمعة أن الطرفين التزما بهذا الأمر من دون شروط مسبقة. وكان المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو قد أكد في تصريحات خاصة لراديو دبنجا أن الجيش والدعم السريع سيعودا للتفاوض خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، إلا أن أي من طرفي الحرب الجيش والدعم السريع لم يؤكد تصريحات بيريلو أو يعلق عليها حتى الآن. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري أن اختفاء 1140 شخصا خلال عام من الحرب في السودان. ووفقا لإحصائيات المجموعة فإن هذا العدد اشتمل على 998 رجلا و116 امرأة و57 قاصرا، كما أن بينهم 11 مريضا نفسيا. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من المختفين قسريا، إلا أن المجموعة تمكنت فقط من تدوين 453 بلاغا، وذلك نسبة لتعقيدات قانونية وصعوبة التواصل مع ذوي المختفيين. ورصدت المجموعة انتحاكات جسيمة تعرض لها الضحايا مثل الاختطاف والإخفاء والاحتجاز والاعتقال في ظروف قاسية، مع تعرض بعضهم للتعذيب والاغتصاب والقتل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15555. 1050 والموجة 25 بذبذبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي سنحاول فيها من وقت لآخر أن نتعرف على منطقة من بلادنا، نحدد المنطقة ونستضيف أحد أبنائها العالمين بتاريخ وحاضر المنطقة ومن خلاله نتعرف على تلك المنطقة. وفي البداية اليوم مستمعينا الكرام بنسألكم، هل بتعرفوا معلومات عن منطقة روكيرو التي تقع في ولاية وسط دارفور على سفوح جبل مرة؟ سيعرفنا في هذه المساحة على منطقة روكيرو الأستاذ شمس الدين محمد صالح ابن المنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا ومدخل لحديثنا روكيرو، الموقع الجغرافي والسكان والتاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. منطقة روكيرو باعتبارها أحد المناطق القطبية في جبل مرة، وفي تقديري أن معظم أسباب التهميش للمناطق الطرفية في السودان أو القطبية هو بيبدأ من التهميش الإعلامي أو عدم معرفة الناس عن بلدهم وعدم الاهتمام الناس بالتوثيق عن المناطق. منطقة روكيرو من حيث الموقع الجغرافي هي محلية تسمى بمحلية شمال جبل مرة وتابعة لولاية وسط دارفور، وفيها 5 وحدات إدارية: وحدة روكيرو نفسها ووحدة نسكم ووحدة فنجا ووحدة برغو ووحدة داية. عدد السكان حوالي بين 550 إلى 600 ألف نسمة ومعظم سكان هذه المنطقة أو غالبيتهم هم من قبيلة الفور، مع وجود قبائل أخرى بأعداد قليلة. ويوجد في تخوم المحلية، يعني من تخوم المحلية، زغاوة وتنجر وميمة وبعض القبائل الراحلة من الإريغات والمحاميت والمهارية. تحيط منطقة روكرو من الناحية الشمالية محلية كبكابية تابعة لولاية شمال دارفور، ومن الشرق والجنوب محلية طويلة، ومن الغرب محلية جولو. ده بالنسبة له للتقسيمات الإدارية الجديدة. التقسيم الإداري القديم هو حاكورة طرة، يعني حاكورة طرة المعروفة، وهي عاصمة مملكة دارفور القديمة اللي اتخذت السلطان سليمان سولون أحد سلاطين دارفور المعروفة عاصمة لها. ومن الحاجات المهمة أيضا برضو إنه هذه المنطقة فيها قبور لسلاطين دارفور، يعني معظم سلاطين دارفور مدفونين في منطقة طرة، يعني كان يسمى بمنطقة طرة، وهي حاكورة طرة، وفي طرة يسمى بطرة طرة الجامع. لوقت قريب كان يعني حتى الوفيات تحدث بالنسبة للسلاطين بعد ما انتقلت العاصمة إلى الفاشر، كان من الفاشر بينقلوا الجسامين وبيدفنوه في طرة. لذلك هو منطقة سياحية لأنه وأثرية، في أثار في سلاطين أو في قبور السلاطين، وفي نفس الوقت في مسجد تقريبا بنيت في الأحد التركي المصري بشكل معماري ممتاز بالحجار، يعني بالحجار، لأنه منطقة مشهورة بوجود كميات كبيرة جدا من الحجار يستخدم في البناء بدلا من الطوب.
مستمعنا الكرام، نواصل مع الأستاذ شمس الدين محمد صالح. السياحة داخل منطقة روكيرو، ما هي أهم الأنشطة الاقتصادية بمنطقة روكيرو بولاية وسط دارفور على سفوح جبل مرة؟
النشاط الاقتصادي في المنطقة، الحرفة الرئيسية للمواطنين هو الزراعة بشقها الحيواني والنباتي، ومن المحاصيل الزراعية اشتهر المنطقة بزراعة الصلصة والدخن والزرع والبطاطس والفول المصري والكبكبي والكزبرة وغيرها من المحاصيل النقدية، وبرضو في بستنة في بعض المناطق، يعني في بساتين في بعض المناطق، وزراعة الخضر في العروة الصيفية تزرع برضو في كثير من المناطق. في تربية الحيوانات أيضا، يعني كل القبائل قاعد تربي الحيوانات بالمنطقة، سواء كان المعيز أو البقر أو الإبل. ومن الحاجات إنه يعني قبيلة الفور فيه أبالة، يعني في ناس بربوا الإبل بأعداد كبيرة، يعني بأعداد كبيرة، ولأغراض اللحوم وكذلك لأغراض النقل، يعني لأنه منطقة واعرة ما فيها شوارع لاستخدام السيارات للنقل، ولذلك معظم النقل بيتم عن طريق الجمال وعن طريق الحمير، يعني الحمير، وكذلك مواصلات رئيسية في المناطق الواعرة.
أيضا نحب أن نعرف أستاذ شمس الدين محمد صالح، بماذا تمتاز منطقة روكيرو؟
المنطقة دي عندها أهمية سياحية كبيرة جدا، عنده أهمية سياحية كبيرة جدا، لأنه فيه آثار، يعني فيه آثار قلناها اللي هي مقابر السلاطين دارفور كله، يعني مدفونين في منطقة طرة جامع. في مسجد مبنية بطريقة جميلة جدا، طريقة معمارية جميلة جدا من الحجارة منذ الأحد التركي المصري. في نفس الوقت المنطقة دي هسه محمشة بطريقة كبيرة جدا، وأثر عليه الحروبات وأهلها نزحوا، حتى الموظفين والعمال اللي كانوا مسؤولين عن حراسة الآثار الموجودة فيها. في نفس الوقت المنطقة نفسها فيه آثار كبيرة جدا للبيوت بتاعت العمالقة القدام، كانوا يسموها الطورة، يعني في شكل مدن، يعني مدن مهجورة والشكل من البيوت والمباني بنيت بطريقه انه كان لمقاومه الحروبات زمانك، فيه خنادق، فيه خنادق وفيه مغازن تحت الارض، يعني منطقه غنيه بالاثار، ما بعد الاثار، ولكن كلها مهمله، يعني ما في اي جهه، ما في جهه كده يعني زارت عشان ما تبحث في هذه الاثار. نحن مذكرين في الخمسينات، أقصد في الستينات وفي السبعينات كنا صغار، في خواجات بيجوا، أنا كان في خواجات بيجوا من بريطانيا أو في أوروبا وبيزوروا هذه المناطق، وعندهم خرط، يعني عندهم خرط للآثار الموجودة في المنطقة. لذلك أنا يعني أعتقد أنه من الأشياء المهمة جدا أنه مصلحة الآثار يجب أن يهتم بهذه المنطقة، لأن منطقة غير ما سهلة من حيث الآثار، وبرضو تنقيبها ودراستها يكون في فائدة للبلد، لأن أحد الإشكاليات بتاعت التهميش الثقافي والحضاري وعدم معرفة معلومات كثيرة عن الآثار هو الإهمال بالآثار دي وباللغات المحلية الموجودة، عدم تطويرها ومعرفتها عشان ما نستوعب عن تاريخ بلدنا، وهو إرث لكل يعني لكل البلد، يعني ما خاص بالمنطقة المعينة. دي من الحاجات المهمة فيه الناس تسلط عليها الضوء وتهتم بها.
وأيضا أستاذ شمس الدين محمد صالح، نحب أن نتعرف على أهم المشاكل التي يواجهها سكان منطقة روكيرو بولاية وسط دارفور اللي واقعة على سفوح جبل مرة.
من أهم مشاكل المنطقة، المشاكل المزمنة، هي عورة الطرق، يعني الطرق بتاعتها وعرة جدا. إذا كان في طريق من روكرو فنجة طويلة الفاشر، وهذا الطريق هو المسافة حوالي 77 كيلومتر، يعني يمكن السيارة يستغرق أكثر من 6-7 ساعات عشان تصل الى الفاشر اذا تحركت من روكرو. كان في دراسات اتعملت لطريق لسلفه الطريق من نرتتي جولو او جلدو جولو ثم روكرو لغايه التابت، اتعملت منذ 1997، وحتى ادرجت في ميزانيه عام 1997 الماليه في السودان، وجيزت في البرلمان ولكن لم تنفذ بعد، طبعا بذرية أسباب أنه البلد فيها حركة كفاح مسلح وفيها تمرد، ده كان المبرر. لكن في الحقيقة برضو في طريق من روكرو دوبو وملم ميرشين نيالة، وهذا الطريق برضو وعر، يعني وعر بالذات بطريقة كبيرة جدا من روكرو إلى فنجا، هو بالتقريب حوالي 107 كيلو، ودي برضو السيارة بتقطع بحوالي 10-12 ساعة عشان تصل لنيالة. في طريق أيضا من روكرو إلى جولو وجلدو وقرني وزالينجي، ده حوالي 150 كيلو، 150 كيلو ده برضو يعني بيحتاج لحوالي 6-7 ساعات لعورة الطريق. لذلك من أهم الأشياء أو أهم المشكلات هو عورة الطرق في هذه المنطقة.
ما هو الواقع الإنساني الآن بمنطقة روكيرو، خصوصا وأن البلاد تعيش أزمة الحرب؟
وضع الإنساني في البلد كارثي جدا لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول أنه يعني حصل نزوع واسع جدا من المدن، كل مدن السودان إلى المنطقة، يعني عادت ناس كتار جدا اللي كانوا موجودين في المدن لهذه المنطقة، اعتبار أنها منطقة آمنة ما فيها حرب، والناس عادت إلى جزرها، وبالتالي زي ما أنتم تعرفوا أنه الناس دي عادوا إلى المناطق دي بدون شيء، يعني بدون شيء لظروف المعروفة للحرب. تم استضافتهم كلهم في بيوت أهله، لأنه كمان الناس المنطقة ما عندها ثقافة بتاعت المخيمات، إذا عندهم شي بيعيب كده إنه واحد يجي يقعد في مخيم كنازي، فبتلقى إنه معظم البيوت يعني معظم البيوت فيه 3-4 أسر مستضافة، يعني إما من مدن السودان دارفور المختلفة ومدن السودان المختلفة. قبل كده برضو كان في نزوح، يعني حصل مع الحروبات اللي كانت موجودة بين فصائل الكفاح المسلحة أو حكومة النظام البائد أو نظام المؤتمر الوطني البائد، يعني فده يعني خلق وضع إنساني، وكان أصلا في معونات ماشية بشكل مستمر منذ 2015 للنازحين الأوائل، لكن الآن توقفت للأسباب المعروفة. ومن الصعوبات الموجودة إنه يعني حتى بعض الناس المسؤولين العمل الإنساني إذا اتبعوا خصائص بتاعت وجود معسكرات ثم عمل المسح لهذه المنطقة عشان مودلوا ما بيلقوا المعسكرات دي للسبب أنا ذكرتها. فأنا دي توصية بوصل لعمال العمل الإنساني إنه المنطقة دي عملوها معاملة خاصة، في إنه سياده ما برغبوا في إنه يقعدوا في منطقة في 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 المخيمات برا، معروفين إنه النزول لكن موجودين في كل البيوت، وأن يبتكروا طريقة جديدة لزيارة هذه البيوت لمعرفة الناس النازحين الجو وهم بكميات كبيرة ومخولة شديدة يعني. لذلك دي حاجة مهمة جدا يعني، لأنه حاجة عاجلة. وبرضو الموسم الزراعي الفات كان موسم تعبان يعني، ما كان فيه انتاج كبير يعني، ما كان فيه انتاج كبير، زائد ظروف انسياب المواد التموينية برضو من المدن إلى يعني يومين ديل يمكن سيارات بتجي من الفاشر موقوفة بشكل كامل يعني، وبرضو تمشي من نيالة من وقت لآخر، ودي المناطق اللي بتجي منها المواد التموينية الأخرى الما موجودة في المنطقة. كذلك الوضع الصحي طبعا المنطقة دي كلها بعدده الكبير ده ما في أي مستشفى كبير، في فقط بعض المراكز الصحية، وكان زمانك الدولة السودانية عمل من المنطقة دي نظام المعاون الصحي في القرى المختلفة، وبعد ذاك برضو كان يجيب لهم أدوية والأدوية دي وقفت، وبدت كل الاعتماد الكامل على المنظمات، أصبح المشكلة كامل مشكلة يعني. في روكورو في رئاسة المحلية الآن خط الخير منظمة الطباء بلا حدود، الطباء بلا حدود موجودة وبيقوم بكل الخدمات الطبية يعني، علاج مجانا، علاج مجان بما فيه رعاية المرضى يعني بشكل كامل، ولكن يعني فيه ازدحام وبركز على الرعاية الصحية الأولية يعني الرعاية الصحية الأولية، ولكن الأمراض الثانية إلا يتم تحويله من الفاشر إلى نيالة، ومعروف والآن مشاكل هذه المناطق السفر فيه برضو صعب وفيه مخاطر لأنه المخاطر الأمنية، لذلك الاهتمام زايد برضو بالوضع الصحي من الحاجات المهمة المفترض تحصل.
لا يفوتنا أستاذ شمس الدين أن نسألك عن شخصيات معروفة منحدرة من منطقة روكيرو.
أول حاجة هذه المنطقة هو مسقط رأس لبعض القادة السياسيين المعروفين على مستوى المستوى القومي، يعني المستوى القومي هو مسقط رأس أو للقائد عبد الواحد محمد نور. جدوده وبهاته كانوا مقيمين في منطقة تر جامع اللي هي المنطقة الأثرية ذكرناها فيه، هم رجال الدين كانوا في المنطقة دي، وهاجروا في أواخر الستينات يعني وآخر الستينات إلى زالنجي. بانت الصراع كان موجود بين الشعب وبين الإدارات الأهلية، أفتكر أنه كان واحد من شعارات ثورة أكتوبر هو تصفية الإدارة الأهلية وإيجاد إدارة بديلة للإدارة الأهلية، وكان نشب صراع بين أهله، أهل الأستاذ عبد الواحد محمد نور، وبين الإدارة الأهلية، ومشوا للمحاكم بزالنجي باعتبار أنه المنطقة كانت تابعة لمركز زالنجي حين ذلك، وبقوا هناك لمتابعة القضية إلى أن سكنوا في حي مشهور في زالنجي بحي الكونجومية. أيضا برضو يعتبر مركز يعني مسقط رأس لمحمد يوسف عبد الله الإسلامي المعروف اللي كان وزير للشباب والرياضة فترة من الفترات، ومسقط برضو للرأس للأخ صالح محمد عثمان أحد قادة الحزب الشيوعي السوداني وعضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الخارجية، وأخيه برضو الأمين محمود اللي يرأس أو أمين العام لأحد فصائل حزب المؤتمر الشعبي. بالتالي برضو في عدد كبير جدا من القيادات الشعبية تركوا أثر، يعني أثر في المنطقة، مثل محمد أبو الخيرات ومحمد أبو حديد. محمد أبو حديد ديل هم البرض قادة وغيرهم، يعني غيرهم من عدد كبير من القادة المنطقة، القادة الشعبيين في المنطقة والقادة على مستوى القومي المعروفين على مستوى القومي.
أخيرا وأستاذ شمس الدين محمد صالح ابن منطقة روكي الرو، ونحن في ختام هذه المساحة كلمة أخيرة عن منطقة روكي الرو.
أنا بقدم توصية مهمة لمصلحة الآثار، إذا تم استقرار الأوضاع في السودان يعني بالضرورة الاهتمام بهذه المنطقة لدراسة لآثارها، وكذلك حبذا إذا بقت أحد الجامعات جامعة الزالنجي عمل فرع لكلية الآثار بالمنطقة ليكون لتقوم بالأبحاث اللازمة لهذه الآثار الغنية الموجودة بالمنطقة. كذلك توصية للطريق نرتتي جولو أو نرتتي جلدو جولو روكرو لغاية تابت، ده يكون طريق عنده أهمية اقتصادية وسياحية، وأهميته الاقتصادية إنه أول حاجة يوفر الطريق ده حوالي 100 كيلو للولاية الغربية جنينة، يعني اللفة الكثيرة سواء كان لفة بالكبكابية أو لفة بالنيالة، ده يوفر 100 كيلو وأكثر. في نفس الوقت الطريق هيكون له قيمة اقتصادية لأنه هيمر في المناطق السياحية، وفي بمنطقة روكرو، وكذلك برضو أيضا يعني هيكون عنده فوائد أمنية، يعني يقلل من أي حادث ومن حوادث ممكن تحدث في المنطقة، ويساعد أيضا أهل المنطقة من الوصول إلى المناطق القريبة، ويطلع من دائرة المنطقة القطبية إلى منطقة عادية يسهل التواصل مع الآخرين ومع المدن الأخرى. وشكرا جزيلا لكم.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه المساحة التي خصصناها للتعرف على مكان من بلادي، وهي فرصة سانحة. الدعوة موجهة لكم كلكم، كل من يعتقد أنه ينتمي لمنطقة لديه الرغبة في أن يسلط عليها الضوء، المستمعين يمتلك معلومات ومعرفة بها، أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. الشكر موصول للأستاذ شمس الدين محمد صالح. المستمعين الكرام، وحتى نلتقي في مكان آخر، لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار؟
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان؟
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان؟
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان؟
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان؟
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان؟
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان؟
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان؟
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني؟
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص لتسليط الضوء حول الأحداث التي شهدتها قرى شمال العباسية والتي تعرضت لهجوم من قبل قوات الدعم السري والتي أدى لمقتل العشرات وإصابة آخرين، إضافة إلى نهب وحرق للقرى. استمع لبعض لحديث أحد النشطاء في المنطقة حول ما دار في هذه القرى.
مشينا هناك لكن مديرنا يتلاقوا مع كل الناس لأنه في الأراضي المحررة إجراءات شوية كده معقدة، ما كان عملنا يختار للرفاق هناك بالجهة بتاعت الناس. وحتى لو مشينا هناك ما كل الناس زي هم حاضرين الأحداث، بل دين نازحين نزحوا من مناطق قريبة. لكن وعدونا إنه اليوم يوم الليلة الناس هيجوا، يعني عندنا زي 6 أفراد هم دين من الناجين من الغرية ذاتها اللي حيكونوا معانا في العباسية.
نعم.
نقدر على الأقل نسجل معهم ونعمل معهم كل الإجراءات بتاعت اليوم الرائد.
نعم. طيب الناس النزحوا ديل يعني قالوا في أسر كثيرة جدا نزحت من القرى اللي تعرضت للهجوم دي، الناس دي مشوا وين ووضعهم كيف الإنساني حاليا؟
الناس اللي نزحوا ديل نزحوا صح من في غرى من الأحداث هذا، في الأحداث هذا وفي غرى ما تأثرت بالأحداث، لكن لمجرد إنه الأحداث حصلت حوالين القرى دي نزحت يعني أكثر من 5-6 قرية هم نزحوا، ما يقارب يعني 10,000 فرد 12,000 هم موزعين في الغرى بتاعت صنادرة، مندرابة، توفين، جزء منهم جاء العباسية، جزء بسيط قليل جدا الوصل العباسية المدينة جوا، لكن كلهم في الأرياف لكن جوا الجبال يعني.
نعم. ما في أي حاجة تقدمت،
ما تلقوا أي حاجة، ما في مساعدات، يعني ما في أي مساعدات إنسانية ولا أي حاجة، لأنه ناس تركوا بس بيوتهم كده. اللي اتنهبت في أماكن الأحداث اللي هي غورة 3 اللي تأثرت بالحريق وشنجل دي حاجاتهم اتنهبت، دي طلعوا بملابسهم فقط. الناس اللي ما تنهبوا طلعوا برضو خوف، يعني ما قدروا يشيلوا معهم حاجة أو يشيلوا معهم حاجات، هم طلعوا عشان على اللي قال يحملوا فيهم من الحاجة يعني.
نعم. طيب كان في أي مواقع عسكرية أصلا في القرى دي ولا أسباب الهجوم شنو أساسا يعني؟
ما كان أسباب واضحة غير إنه هو عملية بتاعت نهب وسلب للغرى وللمطل، لأنه ده السباقات أحداث كردود قال للسوق، يعني سوق كردود زاد في نفسه، يعني سرق البضايع بتاعت الناس وقتل جزء من الناس، سلب المواشي بالذات. المنطقة دي كانت مشهورة بكسابة بتاعت الأبقار والماعز وكده.
وطيبا الناس ديل أساسا هم جايين من وين؟ جايين من مروابة ولا ديل التجمعات المسلحة الموجودة هناك؟ يعني المواطنين ساكت الغير منظمين كقوات رسمية؟
لا هم ديل جايين من مروابة، تحركاتهم كلها من مروابة، عندهم نقاط بتاع الاستكاس. لكن يعني شهود العيان اللي احنا قابلناهم جوا المستشفى شافوا النازل هم دعم سريع.
نعم.
دعم سريع راكبين عربات قتالية تدعى عليهم لبسهم أسلحتهم المركبات ذاتها مركبات الدعم السريع. صحيح من جزء منهم بعض القبائل الموجودة هنا وغير العربية الموجودة هنا وهم متحالفين معنا يعني متحالفين مع الدعم السريع. ومعاوش الحاجة دي يعني عندهم حاجة اسمها نفير يعني كلهم بمشوا سوا في يعني لكن عربات الدعم السريع سلاح الدعم السريع ملابس ولا عربات الدعم السريع.
نعم. طيب يعني على حسب المعلومات المتوفرة لكم وعلى حسب شهود الناس الناجين هم بعد ما النازل ارتكبوا المجازر دي رجعوا طوالي ولا الحصل شنو؟
الهجوم كان على يومين. اليوم الأول كان في هجوم على اللبانة صدوهم الناس هو كان مواطنين في مواطنين مسلحين مواطنين عندهم هو الأسلحة البيضاء غيره قدروا يتصدوا النازل ويرجعوهم وكبدوهم خسائر فساقوا بهايم من المواطنين قدروا برضو يسترجعوا المواطنين. جو اليوم الثاني الساعة 12 هو يوم السبت كان ده اليوم اللي كان فيه خسائر كبيرة جدا جدا في الأرواح نازل مشهور يتزودوا بزيادة عربات زيادة قوة زيادة من الناس ومواتر أكثر من الأول يبقى كميات كبيرة جدا جدا. وطبعا هناك المواطنين تسليحهم بسيط يعني هو كلاشينكوف العادي ده بتكون في الغرية فيه 3 أو 4 كلاشات شنو كده يعني ما زي انك تكون قوة ضربة ممكن مثلا تقدر تصدر الناس وكده. دل احدث الخسائر في الناس كبيرة جدا فدي اول مرة هم يبدوا بعملية بتاعت حريق يحرقوا الناس. ليه؟ لانه اليوم الاول كان هم عندهم خسائر بتاعت ارواح
جم
4 افراد انا بعتقد
جم تقمين الناس زي يعني
جم تقمين جم تقمين والحاجة دي ادت لانه يعني في بيوت حرقوها بيناسة يعني حرقوها بيناسة واي يجي طالع من البيت ده بده طلقة لأنه نحن لا وكذا الآن بعض الأفراد اللي هم المتأثرين بالجروح والحريق ويناي لحد الآن ما طلعوا من المستشفيات عشان نقدر نتكلم معهم وكذا عندهم أهل مصحي جابوهم لهم هنا لكن لحد الآن في 2 من الأفراد من قرية الدادوري اللي الأسي محروقين موجودين في المستشفيات العبادية هنا في واحدين في المستشفى مصابين موجودين لحد الآن ما تلقوا العلاج الكافي ولأنه البلد ذات محاصرة ما بنقدر نمشي شارع بروابة في إشكالية كبيرة جدا جدا إنه تقدر توصل عشان تمشي جوا الغويط توصل زور مريض الغويط.
هم شارع بتاع هم رجعوا بعد ما عملوا يعني
الهجوم رجعوا أيوة بعد الهجوم ده رجعوا مروابة.
طيب الإحصائيات الأولية أول حسب المعلومات يعني المتوفرة لديكم حتى الآن الناس اللي ماتوا قدر شنو والجرحى قدر شنو؟
الجرحى في الأحداث الناس اللي قدروا يحصون آنيا أو يدفنوهم غير الناس اللي شتوا في الخلا وماتوا أكثر من 20 جسمان المعوقين يعني إصابات كانت كبيرة جدا جدا ما كلهم جول عبازية يعني حتى ديل ذاتهم شهود عيان بس الناس شافوا إنه ديل كانوا 20 جسة ديل بس ديل الناس جو بس العبازية يعني في ناس ما جول عبازية في ناس هربوا اتجاهات تاني جبل الدائر في ناس هربوا اتجاه بتاعت سدرة واتجاه بتاعت رهد
نعم دي ما الصورة الكاملة
عندهم ناس ماتوا أيوة عندهم برضو ناس يعني كانوا فارين يتوفوا في الخلا ساي يعني في ناس مطاردين لهم في الناي في الغابات ما عرفنا لحد الآن الكم إلا زول يكون فاقد زول حتى بعدك بعد يوم يومين لحد الآن الناس بيحسوا في الناس المفقودين عشان يعرفون هل هم متوفين ولا هم وصلوا مرات التانية قدروا يعرفوهم ولا كده. لحد الآن طبعا إحصائية ما مؤكدة لعدد الميتين بطريقة كده صحيحة حتى المفقودين ما قدروا الناس يوصلوا لهم لكن في أسر وصلت أسرة العبازية غور العبازية أسر وصلت وفي أسر كبيرة وصلت ديان موريب جبل الدائر سدرة.
نعم. طيب القرى دي بعيدة من المناطق بتاعت مركز قوات بتاعت الجيش والحركة الشعبية وإنه يعني زي أنتم بتتكلموا إنه المجزرة دي استمر ليومين وكان في يعني النزر كان في مشكلة أول يعني فالحتة دي بعيدة منعت القوات بتاعت الحركة الشعبية والجيش من التدخل لحماية المواطنين
والله لحد الان احنا ما عارفين الاشكاليه شنو بالضبط، لكن الجيش الشعبي هو موجود في منطقه فيها المغرب ومنطقه اسمها تبسه، وهم يعني اقرب مناطق. الجيش كان موجود في منطقه القردود اللي هي اقرب للمناطق دي كلها، وهم دي كلها غوره تابعه للقردود. انسحب قبل فتره بعد الهجوم من الدعم السريع على القردود، وضرب كان في خسائر في الجيش وغيره، الجيش انسحب من المنطقه ديك. هسه المناطق دي ما في اي قوه، ما في اي قوه، لا قوه تابعه للجيش ولا الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه عندها مناطق هي قاعده فيها، هي تبسا ومغرب وغرب المغرب وشمال المغرب. منطقه القردود هي شمال منطقه المغرب وغرب في شمال تبسا يعني، لكن اقرب مناطق للحركه الشعبيه يعني.
طيب بالنسبه للناس اللي نزحوا ديل هسي، يعني المتطلبات شنو عشان ما يقيسوا الناس ديل؟ يعني لحسب كلامكم انه نازل طلعوا فقط من بيوتهم بما يرتدون، يعني الاحتياجات شنو النازل المفترض يتقدم لهم؟
المحتاجين ايواء، يعني في ناس هسي لحد الان ما عندهم مأوى. العباسيه كل الناس اللي نزحوا موجودين في مدارس، المدارس ما بتشيل اتصلت جدا، ما بتشيل العدد الكبير ده. الناس اللي جوا من القردود براهم كان 360 او 70 اسره، عدد كبير جدا جدا على المدارس وعلى الهنا يعني. حتى في اسر يعني في ناس نزحوا من هنا ثاني دخلوا داخل اسر او مشوا مناطق ثانيه، فالكم كبير جدا جدا من الناس يعني، دي مناطق كبيره واتصال فيها شديد جدا جدا. الناس محتاجين لايواء، محتاجين تقدم مساعدات للناس، لانه الجاي فتره بتاعت خريف، الناس ممكن الوضع يكون الصحي ووضع الهناء يكون اسوء من كده يعني. انه ما تقدر تتوقع انه الناس الكمل هاي لا، الموضوع بتاع الصحه ده هيكون كيف شكله كيف لما تنزل اول مطره هنا. اشكاليه كبيره جدا جدا، في انه ما في معسكرات يعني، ما عملت لهم معسكرات، ما عمل لهم مكان بتاع ايواء. حتى الاسر هم بمشيلها اسر بعيده، ما تقدر تعيل الناس كلهم. فالناس محتاجه ايواء، محتاجه تقدم مساعدات انسانيه للنازل. فدي الحاجات اللي الناس اسي محتاجينها، والاهم في ده كله انه محتاجين النازل امن، يعني يكونوا امنين في مناطقهم، محتاجين حمايه.
شكرا جزيلا لك.
انا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبهه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسمه الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. اذا بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى اللي بيسموه مخدية. مخبية يعني، في ناس بيسموه مخبية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني هم بتاعة الملاريا. النوع الأمخبية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي، ده المواصفات بتاعة الحمى بتاعة الملاريا. لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يقول عنده ملاريا، يعني في ناس بيجيهم بإسهال، ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزوج يقول عندي وردة ولا عندي مخبية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا اي الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بيجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيدينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، الموديل بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سيروا كم يعني اكثر من 10 تخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم، وبعد ذلك اذا طلعت في ملاريا موجبة بتاعت الملاريا موجبة بعد ذلك يقول له عنده الملاريا. أي في طرق ثانية الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الأسباب الأخرى بعد ذلك بتجيب العلاج بتاعت الملاريا. طيب نحن نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقاية لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا إنه البعوضة بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كبلوه كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة ثانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بيدي له زول ثاني. ايه ده بس يا جماعة؟ إذن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة احنا الخط الأول نستخدم الناموسية دي. الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبدنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتير. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، إذا كنت عندك راحت كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار المغطى فيها ونغسلها من بيضرة، ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بدل اللي تتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده، وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم أو ناس المنظمات فرض يعملوا الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الخطوبة الصحية كنت بتكلم على الناموسية ويقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين اللي يقول لنا والله ما عندنا قروض نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه ناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكده، كنت بقول لهم يا جماعة وجع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الإسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجة، يعني الحاجة اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية، طالما اصلا المرض بتاعت الملاريا دي اغلى من كل الحاجات الثانية. فيا جماعة بالضرورة جدا ان الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا. اذا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم التوبة العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظة، رجل عيالك تحت الناموسيات، انت وزوجك برضه تحت الناموسيات. حاجة حاجة مهمة جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للأمهات الحمل دي في بعض المناطق ما في كل المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه بتقدر تعمله عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البيرك برضه بتقدر تعمله عشان تردم البيرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تكسلها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكوست أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافح. بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها بعد ذلك نخلوا بعد الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظرنا في المنظمات ولا في الوزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إن نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس بتعمل حياة كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.